قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونتاج البهائم التي تجد فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدئ الحول من تمامهما النصاب.
فما زلنا في الكلام على الشروط، والمقصود أن ما يتعلق ببهيمة الأنعام وكذلك عروض التجارة فإن حولها حول أصلها صغارا وكبارا، أي ينظر إلى بداية رأس المال في التجارة فيكون الربح تابعا للمال لرأس المال في الحول، فإذا حال الحول على الأصل زكى ما هو موجود من الأصل ومن الفرع، أي من رأس المال ومن الربح. وكذلك أمر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإن حولها حول أمهاتها بغض النظر عما قد يزيد أثناء العام، فإذا حال الحول وقد كملت نصابا وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. نعم.
وما تكون على المحسن
إذا قبضه
لعام واحد على الصحيح، لم كان له ذنب على المزيد المبادر يحل له بتسليمه كل عام.
هذا الذي ذكره المصنف حفظه الله من التفصيل في شأن المدين في شأن الدين هو أحد أقوال عدة في مسألة الدين، هل يزكى أو لا يزكى. فالشيخ حفظه الله رجح هنا التفصيل، وهو إذا كان الدين على فقير معسر غير قادر على الأداء فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وإذا كان على مليء غني قادر يرجى حصول السداد منه فإنه يزكيه كل عام كما لو كان في يده. وهناك قول آخر وهو أن الزكاة لا تجب في الدين حتى يقبض، ثم هل يزكى لسنة واحدة أم لجميع السنوات الماضية قولان أيضا. وهناك قول ثالث وهو أنه إذا قبضه يستأنف المدة من جديد، وأقوال أخرى يذكرها كثير من أهل الفقه. والذي يظهر لي أن الأحوط والأولى أن يزكى جميع المال من دين وغيره، سواء كان هذا الدين على مليء أو على غير مليء، لأن ذلك أحوط لذمته أبرأ لذمته، ولأنه ماله الذي يملكه. فإذا زكاه كل عام تبعا لبقية ماله بغض النظر عما إذا كان على مليء أم على غير مليء، يبدو لأن هذا هو القول الأظهر والأحوط والأبرأ للذمة. وما ذكره شيخنا حفظه الله وجيه وعليه كثير من أهل العلم، ولكن يبدو لي أن الأحوط وما ذكرته وهو الأولى والأبرأ للذمة، مفهوم؟ وهو ماذا؟ زكاة جميع الدين لا يفرق بين ما إذا كان على مليء أم على غير مليء. هذا هو القول الذي يظهر لي رجحانه، وهو أحوط وأبرأ للذمة، ولأنه مان تام الملك فوجبت وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة.
وإنما تجد الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إسرائيل.
نعم، هذه المسألة مسألة الدور وسائر العقار من الأراضي بساتين حدائق وكذلك سائر الممتلكات غير النقدين التي لم تعد للتجارة، من عقار أو منقول، إذا أعدت للسكنى أو للتأجير أو الاستعمال كالثياب والملابس التي في بيته للاستعمال الشخصي أو الأثاث المنزلي مهما بلغ ثمنه، وجميع الدواب التي تستخدم للنضح أو الركوب، والسيارات المركوبة أو التي تؤجر أو ما إلى ذلك ولم تعد للتجارة، هذه كلها ليس فيها ماذا؟ ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. أما التي تؤجر فالزكاة في أجرتها إذا بلغ نصابا سواء وحده أو بلغ نصابا بضمه إلى مال آخر يملكه وقد حال عليه الحول على المالين، فإنه والحال هذه تجب فيه الزكاة. يعني الأجرة المتحصلة من الدابة أو السيارة أو الأرض أو البيت هو الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وأما نفس الأصل البيت المؤجر أو الدابة المؤجرة أو السيارة المؤجرة أو الأرض المؤجرة، يعني الأرض نفسها أو البيت نفسه، فهذه الأشياء ليس فيها زكاة، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حولها إلى أن تكون عروض تجارة، فعندها يبدأ حولها من تاريخ تحويلها إلى عروض تجارة. فلو عادت قبل تمام الحول وغير الهدف منها وعدل عن بيعها وعادت إلى السكنى أو إلى التأجير أو إلى أي انتفاع آخر غير التجارة فإنه لا زكاة فيها، إذا كان هذا التصرف حصل قبل حولان ماذا؟ الحول.
قال رحمه يوم وجبت عليه الزكاة، ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من الكذب. ما تسقط بالموت بقوله صلى الله عليه وسلم: تدين الله الحق بالوفاء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فيصيب من الولد أو غيره من ذلك الميت، لأنها حق الواجب لا تسقط بالموت، وهي كلمة في جملة الميت يجب إبراءه منها.
الديون المتعلقة بعين التركة يبدأ بها قبل توزيع التركات، كما هو معلوم في باب الفرائض والإرث. فإن الديون مقدمة على توزيع التركة على الورثة، ولذلك لو أن الديون استغرقت التركة سقط الورثة وليس لهم شيء، ووزع المال على قدر حصص من الغرماء. ومن ذلك الدين المتعلق بحقوق الله جل وعلا، ومنه الزكاة. فلو أن مسلما توفي ولم يخرج زكاة ماله، وكان قد حال عليه الحول واستكمل شروط وجوب الزكاة، فإنه والحال هذه يبدأ بإخراج الزكاة قبل أي شيء من الحقوق، لأن الزكاة ركن وحق وجب في المال، فوجب إخراجها فورا ولا يتأخر في ذلك، بل هو مقدم على جميع الحقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق أن يقضى، الحديث الآخر. فإذن يلزم البدء بحقوق الله جل وعلا، من خصوصا الزكاة، لأنها ركن من أركان الدين، ويجب أن تخرج من تركته قبل توزيعها. فإذا ما أخرجت بعد ذلك توزع التركة على الورثة بحسب ما يقتضيه أو ما يقضي به علم الفرائض. نعم.
قال حفظه الله: لا تلقي الزكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من يزكى الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طبيعة الأموال الحمية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبه في
وكتبه في شأنها نعم. لحظة، هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ يفصل الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وبدأ ببهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والماعز، هذه التي تجب فيها الزكاة. أما ما عداها من الحيوان فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة، أما إذا لم يعد للتجارة فلا زكاة فيه. وقد دل على ذلك السنة والإجماع. السنة ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للأمصار والقبائل، وبعثه لمعاذ وقوله إله فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ويدخل وأولئك القبائل أكثر ما عندهم بهيمة الأنعام وقل عندهم الزروع قليلة في الجزيرة العربية إلا في مناطق محددة كالمدينة وخيبر ونجران والأحساء ونحو ذلك. فلذلك كان يكتب للقبائل ويرسل إليهم السعاة، وكذلك أبو بكر وعمر والخلفاء بعد، كلهم كانوا يكتبون للناس تفاصيل زكاة بهيمة الأنعام. هنا بين شروط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وهما شرطان. الشرط الأول أن تعد للنماء والدر والتنمية، يعني أن يكون المراد بها أن تتخذ للحليب وللنماء والتوالد، يعني بحيث يربيها من أجل أن تتكاثر ومن أجل در لبنها. يخرج بذلك ما إذا أعدت للركوب فقط أو القنية، أو إذا أعدت للحرث، أو إذا أوقفت في سبيل الله، أو إذا جعلت لأي غرض آخر غير التربية والدر. المقصود الدر الإيه؟ اللبن. فإذا جعلت لهذين الغرضين، يعني التكاثر والتربية وكذلك الدر وهو الحلب، فإنه تجب فيها الزكاة التي سوف يأتي تفصيلها فيما بعد. والشرط الثاني السوم أكثر الحول، يعني أن تكون ترعى من العشب أكثر الحول. والسوم هو أن ترعى مجانا دون أن تعلف أو يجلب لها علف، لا بالشراء ولا بجلبه لها من مواطن الكلأ والعشب، يعني أن ترعى بنفسها دون أن تعلف، أي دون أن يجعل لها أن يشترى لها العلف أو أن يجلب لها العلف من أماكن الكلأ والعشب وما إلى ذلك. فإن علفت أكثر الحول لم تعد سائمة، ومن ثم لا تجب الزكاة فيها إلا إذا أعدت لعروض التجارة. إذا أعدت للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة ويبدأ حولها من حول اقتنائها. إذن لا بد حتى تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم من وجود هذين الشرطين بالإضافة إلى شروط الزكاة الأخرى التي تقدمت بالأمس. إذن لا بد من هذين الشرطين: الأول أن يعتنى بها لقصد الحلب والتربية والتكاثر، يعني أن تتكاثر وتتوالد، لأن ذلك أولى لإمكان المواساة منها ووجوب الزكاة فيها. فإن أعدت لغير ذلك فلا زكاة فيها. والشرط الثاني أن يكون ذلك أن تكون سائمة، أي ترعى مجانا دون أن يشترى لها علف، ودون أن يجلب لها العلف، ويكون ذلك أكثر الحول، ويكون ذلك أكثر الحول. هذا هو معنى السائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الإبل أو في سائمة الغنم، في سائمة الإبل لكل 40 بنت لبون، وما جاء في معنى ذلك من استراط السوم. والسوم هو كونها ترعى الأعشاب طيلة النهار دون أن تحتاج إلى إطعام أو إلى تعليف. نعم.
ثم قال: أولا زكاة الإبل، وإذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، كما دل على ذلك السنة واجب عنه. فإذا بلغت 25 فإن بنت مرأة وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مرضت أي حملت، وليس كونها مصابا شقا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عجبها أجزل عنها الظلمون بحديث أنس رضي الله عنه فإلا بأن فيها بنت مطار نبيها ابن لبون ذكر، رواه أبو داود ويأتي بيان معنى ابن لبون. وإذا بلغت الإبل 36 وجد فيها بنت لبون لحديث أنس، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع، وبنت لبون بها ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكن المتعلق لها بالغالب. فإذا بلغت ابن 46 وجد فيها نطفة وهي ما تم لها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطلب الفحل وأن يحمل عليها وأن يحمل عليها وتطلب. فإذا بلغت الجن 61 وجد فيها جزعة وهي ما تم لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تنجى، أي يسقط سنها. والدليل على وجود الجزعة في هذا المسألة من الإمام الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغت الجزعة كل 76 وجد فيها منها لكون مكانة في الحديث الصحيح، وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغ من ابن 91 وجد فيها فرقتان من الحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغ 91 إلى 90 رقما ففيها فرقتان فوق البحر.
هذه تفاصيل زكاة الإبل، وتبدأ ويبدأ نصابها بخمس منها، فإذا بلغت الإبل خمسا صغارا وكبارا أخرج عنها شاة واحدة من الضأن أو المعز متوسطة، فإذا بلغت الإبل عشرا أخرج منها شاتين عنها شاتين، فإذا بلغت خمسة عشر أو خمس عشرة أخرج في حقها ثلاث شياع، فإذا بلغت أربع عشرين ففيها أربع شياع، ثم بعد ذلك تستمر إلى أربع وعشرين على هذا النحو، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي ما له سنة من الإبل، والمقصود بها الأنثى، لأن الأنثى من الإبل أكثر قيمة من الذكور، وقد سميت بنت مخاض لأن أمها التي أنجبتها في العام الماضي يغلب أنها قد صارت ماخضا، أي أنها قد حملت أو لقحت بابن آخر أو بفسيل آخر، فلذلك سمي بنت مخاض باعتبار الغالب من حال ماذا؟ من حال أمها. فإن لم يوجد توجد بنت مخاض أخرج عنها ابن لبون، لأن ابن المخاض أقل قيمة، ثم يستمر على ذلك، فإذا بلغت ستا وثلاثين حتى إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وسميت بنت لبون لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن وهي ما لها سنتان، بنت اللبون هي التي عمرها سنتان، وقد سميت بذلك لأن أمها في الغالب لقحت ثم ولدت ثم أصبحت ذات لبن، فلذلك يقال بنت لبون. إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، والحقة هي التي استحقت نزو الفحل عليها وهي ما لها ثلاث سنوات، يعني تعتبر أصبحت في عداد الإبل الكبيرة، لأنه يمكن أن يطرقها الفحل فتنجب، وتسمى في اللغة حقة، إما لأنها استحقت الفحلة أو لأنها يعني أصبحت حقيقية بأن تعد من كبار الإبل التي هي عرضة للقاح والولادة وهي ما لها ثلاث سنوات. يستمر هذا الحال إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، والجذعة هي التي خرج سنها الأول، والتي بعدها تسمى الثنية وهكذا. فإن وهي مالها 61 تخرج جذعة، وهي مالها 4 سنوات، يعني إذا بلغت الإبل 61 ففيها جذعة عمرها 4 سنين. حتى إذا بلغت 71 ففيها بنتا لبون، بنتا لبون، وهي التي ذكرنا أنها ما لها 2 سنين تخرج 2، إلى 91 ثم يكون فيها حقتان. حتى إذا بلغت 120 فإذا زادت 1 ففيها 3 بنات لبون، ثم يستمر أو يستقر النصاب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 إيش حقة، يستمر على هذا الحال في كل، إذا تجاوزت 120 يصبح يتقوم بهذا الشكل، في كل 40 حقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ماذا حقة. فهذه تفاصيل أوضاع الإبل، وهي كغيرها يأخذ الوسط، لا يأخذ خيار بالكلية ولا يأخذ الهزيلة الضعيفة، وإنما يأخذ ماذا الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، فإن جادت نفسه بالكرائم فذلك أفضل، إذا دفعها بطيب نفس منه فهذا أمر يعني جيد وهو أفضل. نعم.
ثانيا زكاة البقر، وأما البقر فتجد فيها زكاة بالنقص والإجماع. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صرف لإبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسلم فانتقلوا في قبورها وتقرروا في أخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 ذريعة ومن كل 40 مسكينا الله أحسن وكيل به. ويجب فيها إذا بلغت 30 ذريعة تم لكل مسلم سنة، ودخلت السنة الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه في الشر ولا شيء يكون نور الثلاثين. في حديث معاذ قال: أن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن أن لا يأخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجد فيها شققة مسلمة وهي ما كان لها 2. حديث معاذ قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر جميعا أو كبيرا ومن كل 40 مسلمة رواه الخمسة والصحاح بن حبان والحاكم. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجد في كل 30 منها 9 وفي كل 40 مسلمة، ومن السنة هي التي تصار السنية سنت سنة لزيادة السنة ويقال لها سنية.
هذا تفصيل زكاة البقر، وقد وجبت الزكاة فيها بالنص والإجماع. فمن نص الحديث الذي سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في كل 30 من الإبل تبيع وفي كل 40 مسنة، والمقصود أنه إذا توافرت الشروط الأخرى فينظر إلى البقر، فإذا بلغت 30 بقرة بغض النظر عن كونها فيها صغارا وغير ذلك، لكنه إذا وجدت عنده 30 التي ترعى أكثر الحول فإنه تجب الزكاة فيها، ويخرج عنها مسن، يخرج عنها تبيع، والتبيع هو الذي عمره سنة، والأربعين فيها مسن وهو ما بلغ سنتين، فيها مسن أو مسنة وهو ما بلغ عمره سنتين، فينظر إلى هذا بحيث يخرج عن كل 30 تبيع وعن كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع وهو ما له سنة، وفي كل 40 مسن وهو ما له سنتان، وهذا بنص الحديث الذي سمعناه من القارئ. نعم.
الأصل في وجوب الزكاة للغنم السنة والإجماع. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه طريقة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والذي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم الزكاة إذا كانت 40 إلى 20 ومنها الشهر الحديث. فإذا بلغ مجموع الغنم 40 وحدا كان في بعدا فإنها شاة واحدة، وهي جذع بطن أو ثني ماعز لحديث سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نغسل الجذعة من الطحن والثنية من الماء، وجذع الطحن ما تم له ستة أشهر وثني الماعز ما تم له سنة، ولا زكاة للغنم إذا نقص عددها عن 40 لحديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيح. وسيل فإذا كانت سالمة الظن أو تسعة عن 40 شاة شاة واحدة فلا شيء فيها إلا إن شاء ربها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجد فيها شاتان لحديث أبي بكر الذي لاقى معنى قليلا. وسيل فإذا زادت على 20 ومئة فيها شاتان. فإذا بلغ شاتين وواحدة وجد فيها ثلاث خيار لحديث أبي بكر. وسيل فإذا زادت على 200 فيها ثلاث خيار. ثم تستطيع الفريضة فيها تحت هذا المقدار يتقدم في كل فئة شاة، ففي 400 أربع خيار، وفي 500 خمس خيار، وفي 600 ست خيار، وهكذا في كتاب الصدقات الذي على أبي بكر رضي الله عنه حتى لا يعتبر عمر حتى توفي رضي الله عنه. وفي الغنم من 40 شاة شاة إلى 20 ومنها، فإذا زادت شاة فيها شاتان ثانيتين، فإذا زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى 30، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 40، حتى تبلغ 40، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. رواه الخمسة إلا النسائي.
هذا تفصيل زكاة الغنم، وكله مفصل في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي لا شك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكتب إلى الأنصار بهذه التفاصيل، والتي خلاصتها أنه لا تجب الزكاة قبل أن تبلغ نصابا، ونصاب الغنم 40 شاة، ففي كل 40 شاة شاة واحدة، ثم يستمر ذلك إلى 120، يعني 40 50 60 70 80 90 100 110 120، إلى هذا الحد ما زال الذي فيها ماذا؟ شاة واحدة. فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة ففيها شاتان من البقر من الغنم الضأن أو الماعز، ويخلط الضأن والماعز في بيان ذلك. فإذا إلى 200 كل هذا فيه شاة واحدة، فإن زادت على 200 واحدة قلنا فيها 3 شياة، يستمر مع ذلك إلى 399، وما زال فيها الذي فيها 3 شياة، فإذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة، يعني إذا بلغت 500 فيها 5 شياة، وإذا بلغت 600 فيها 6 شياة، وإذا بلغت 700 فيها 7 شياة، وهكذا. وهذه القاعدة تستمر في كل زيادة، لو بلغت 3000 شاة ففيها مكان 30 شاة، وهكذا يستمر، ويضم الصغار إلى الكبار في ذلك، ويختار كما قلنا كما تقدم في الإبل والبقر الوسط، يختار الوسط.
ولا
تقبل
غيمة ولا
معرفة
لا
تجزئ من الشيء،
إلا إذا كانت كل غنم كذلك، ولا تقبل شام ولا ضريب التي تربي ولدها، ولا تقبل الفحم التي تربى الفحم، لأنها تحمل غالبا. لا يقوم بالصدقة غنيمة ولا ذات عوائل ولا تجد إلا أن يشاء المقدر. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يمسككم خيارا ولم يأخذكم بالميراث. ولا تدخل كريما وهي خبيثة التي تتعلق بها نفس صاحبها. ولا تدخل غزيرة وهي سليمة معسكة بالأكل، أو هي كثيرة الأكل فتكون سليمة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم للمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. متفق عليه. والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من أوسط أموالكم.
هنا يبين الشيخ حفظه الله تعالى ما يجب تجنب عيبه التي ظهر عيبها، ويرد بها ما ترد به ماذا؟ الأضحية. حكمه حكم الأضحية، ولا تؤخذ يعني الهزيلة الضعيفة والعرجاء والعجفاء يعني كل من بها عيب يقدح في الأضحية فإنه لا يؤخذ في الزكاة، لا يؤخذ في الزكاة. وأيضا لا تؤخذ الربي وهي التي تربي ولدها، أي التي ولدت للتو لحاجة الناس إلى لبنها، ولا الحامل التي اتضح حملها، ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل قريبا وينتظر أن تحمل. وكذلك لا تؤخذ الخيار ذات اللحم الكثير التي تستثمن للضيوف ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المزكي أن يأخذ من ماذا؟ من الأوساط. وفي ذلك عدل، في بيان عدل الشريعة الظاهر في كل شيء والواضح من كل شيء. فلا تؤخذ الخيار أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. فمثل هذه الأشياء لا تؤخذ إلا بطيب نفس من صاحبها، فيما لو أنه قال: لا أنا لا أريد أن أخرج إلا هذه أفضل لي ليزداد الأجر، فهذا مأجور إن شاء الله وتؤخذ منه هذه الأشياء.
ولا يذكر المسار
كله كله نعم أو كله على السينما
لأن الزكاة وجبت في المواساة وتكفيره صحيحة عن الميراث
صحيحة
وتكفيره صحيحة عن الميراث إحسان به وتكفر الصحيحة من المسافر كله صغار من الغنم خاصة.
هنا في البداية قال المصنف تؤخذ ماذا؟ المريضة من الغنم التي أو الدواب التي كلها مراض، لو قدر أنه هب فيها مرض فيأخذ واحدة على أو اثنتين على حسب النصاب، ولو أنها كلها عرج يأخذ واحدة عرجاء ولا يعمد إلى الصحيحة. وإذا كان أغلبها مثلا مصابا بمرض معين فإنه يعني لا يأخذ إلا مقدار أو من جنس تلك البهائم الموجودة، فإن كانت كلها معيبة أخذ من المعيبات مثلها، وإن كانت كلها صحيحة أخذ من الصحاح، وإن كان يعني البعض صحيح والبعض مريض فإنه يقدر ما بين ذلك.
وإذا شاب صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجد عليه فهو أفضل وأجر أجرا، وإن كان المال مختلفا باختلاف وصفاته وصحات وأجبات أو دخول وأجبات وجدت كل صحيحة كبيرة على قدر قيمة المال فيقوم المال صغارا ويعرف ما يجب فيه ثم يقوم صغارا كذلك ثم يؤخذ من قصر وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح الواحدات أو لسوق الوزن. فلو كانت قيمة المفرد من الزكاة إذا كان المصاب صغارا صحاحا 20 وقيمته إذا كان صغارا صغارا 10 فيفرض النصف من هذا والنصف من هذا أي ما يساوي 15 إن باقي الزكاة من الأشياء.
هنا يعني فصل الشيخ إذا اختلطت صحاح ومراض أو ذكورا وإناثا أو صغارا وكبارا أو ذات قيمة عالية أو وذات قيمة أقل، فعلى المصدق وهو آخذ قابض الزكاة أن ينظر إلى جميع المصالح، إلى مصلحة صاحب المال وإلى مصلحة مستحقي الزكاة فيأخذ ما يدل على الوسطية في ذلك. فإن كانت صحاحا ومراضا قومت صحاحا ثم قومت مراضا، وإذا كانت كبارا وصغارا قومت كبارا وقومت صغارا، وإذا كانت ذكورا وإناثا قومت إناثا وقومت، وينظر إليها من حيث التقدير. فإن كان قيمتها مثلا عندما تكون صحيحة الصحيح منها 10 والضعيف منها كان الصحيح 20 والضعيف 10 أخذ بالوسط فأخذ ما قيمته 15، وهكذا يقال في شأن عندما تكون إناثا وذكورا. فيعني ينظر إليها بلا ضرر ولا ضرار، ينظر إليها بلا ضرر ولا ضرار، فتقوم صحيحة وتقوم مريضة أو تقوم صغارا وتقوم كبارا أو تقوم ذكورا وتقوم إناثا، ويعمد إلى القول الوسط الذي لا يجحف بالمزكي ولا يجحف بالذي فرضت الزكاة من أجله. نعم لا هو ما يخرج مال، يعني تقوم بالمال ثم يخرج مثلا شاة وسط تقدر بهذا، مثلا قيمتها صحاحا 20 وقيمتها ضعافا 10، يبحث عن شاة قيمتها 15، وهكذا في سائر ما أشبه ذلك من المسائل.